الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم وحصادكم الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل الرئيس الإيراني يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبات بتغيير هيكلتها. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات طالت 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مقتل العشرات من إرهابيي جبهة النصرة بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. إلى التفاصيل، غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر يلتقي رئيسي عددا من قادة الدول المشاركة على هامش الاجتماع، فيما سيلقي كلمة يتطرق فيها إلى ضمان مصالح الشعب الإيراني والسعي لتحقيق نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية. ونفى رئيسي أي لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، مؤكدا أن مثل هذا اللقاء لن يحصل. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن احتمال عقد اجتماع حول مفاوضات رفع الحظر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال كنعاني إن إيران لم تترك طاولة المفاوضات في أي وقت من الأوقات، وترى المفاوضات أسلوبا مناسبا ومنطقيا وعقلانيا لحل وتسوية الخلافات. وحول موقف ودور إيران في استئناف العلاقات بين حركة حماس وسوريا، قال إن دمشق استضافت بحفاوة فصائل المقاومة والحركات الفلسطينية منذ سنوات. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
شاهدنا فتورا في العلاقات بين حماس ودمشق، وإن التطورات في السنوات الأخيرة أثبتت أن التهديد الأساسي للسلم والاستقرار في المنطقة، منها جمهورية سوريا العربية وكذلك وفي الأساس لكل الأحزاب والأطراف والفصائل الذين يعتقدون بالسلام والأمن، هو الكيان الصهيوني الذي هو بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة. لذلك عدد كثير من دول المنطقة حاولوا أن يعيدوا علاقاتهم مع سوريا كما كانت، وفي نتيجة هذه المساعي والرؤية الجديدة التي حصلت في فلسطين جاءت هذه الرؤية الإيجابية تجاه دمشق ومن أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، ونتيجة مساعي الأطراف في المنطقة والراغبون في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ومن هؤلاء إيران الإسلامية وحزب الله في لبنان وحتى مساعي روسيا الإيجابية. نحن شهيد عودة العلاقات السورية مع حماس وكسر هذا الجليد، ونحن نعتقد أن هذه المقاربة وهذا التقارب سوف يصب في مصلحة شعوب المنطقة، ولا سيما سيصب في مصلحة شعب فلسطين المظلوم ولتقوية مكانة فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني. وإن إيران تشجع على هذا التقارب وهذه المقاربة بين حماس ودمشق وبين جميع الفصائل والتيارات الأخرى في المنطقة التي ستصب في إرساء السلام والأمن في المنطقة من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا الشعب الذي هو بحاجة ماسة إلى دعم شعوب المنطقة والشعوب الإسلامية المؤمنة بقضية فلسطين. ونحن نرى أن هذا المسار مسارا إيجابيا وندعمه بكل قوة.
قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي إن المهمة الرئيسية للجيش الإيراني هي حماية استقلال وحدة أراضينا، مضيفا تنعم اليوم إيران بالقوة والتقدم بفضل دماء شهداء الدفاع المقدس. وقال اللواء موسوي إن قوات الأمن الداخلي يدافعون عن الأمن والنظام الاجتماعي ويقومون بخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، ونحن نقدر جهودهم. وأشار إلى الخدمات والجهود المتواصلة التي قدمها المسؤولون الحكوميون والعسكريون على مدار الساعة خلال مراسم زيارة الأربعين قائلا: شهدنا خطوات جبارة على مدار الساعة لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة طالت 15 فلسطينيا بينهم طفل. وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقالات تركزت في بلدات الشعير والشيوخ وبيت أمر جنوبا وفي مخيم العروب بالخليل، فيما نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقالات في القدس ونقلت المعتقلين إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة قبل تحويلهم إلى مراكز التحقيق والسجون. إلى ذلك تواصلت المواجهات الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات المقاومة في طول كرم وبلدة حسان بمحافظة بيت لحم، واستهدف الشبان مركبات مستوطنين في تصاعد لأعمال المقاومة المستمرة في الضفة الغربية. عمّ الإضراب الشامل مدارس مدينة القدس صباح اليوم رفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس وللمطالبة بتطبيق المنهاج الفلسطيني. وأكدت الدعوات على ضرورة عدم التوجه إلى المدارس بأشكالها كافة من مدارس أوقاف وخاصة والوكالة ومدارس البلدية. شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل لجبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل 45 عنصرا بينهم قادة. وقال المركز الروسي للمصالحة أن الغارة استهدفت قادة أو قاعدة لجبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب وقتل فيها 45 عنصرا. وأضاف أن الإرهابيين تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين وفي التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية. كشف مسؤول كردي عن تغيير جوهري في المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بخصوص منصب رئيس الجمهورية العراقية، مشيرا إلى أن الحزبين اتفقا على أحياء فريق موحد لن يتفاوض على منصب الرئيس بل على معادلة سياسية جديدة داخل منطقة كردستان العراق. للمزيد في السياق التقرير التالي.
يمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب، والمراحل التي تمر بها تشكيل الحكومة لم تخرج من عنق الزجاجة، ابتداء بعدم توافق الحزبين الرئيسيين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على كرسي الرئاسة.
منصب رئاسي الجمهورية لا زال غير محسوم بين الديمقراطي والاتحاد، كنا قاب قوسين وأدنى للاتفاق، ولكن ما حدث في بغداد هو الذي أخر هذا الاتفاق. أعتقد أن لا قيمة لاتفاق حالي طالما لا توجد جلسة أصلا لمجلس النواب، لا يمكن تحقيق جلسة في ظل هذه الأزمة السياسية. متى ما تم الاتفاق على جلسة بين كل الأطراف بالتأكيد ليست مشكلة موضوع منصب رئاسي الجمهورية.
الأحزاب الكردية تصر وتشدد على ضرورة ذهاب الكرد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق منطقة كردستان العراق، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد.
الاتحاد يتطلع إلى أن يتم رئاسة العراق من شخصية وطنية لديها مؤهلات دستورية وطنية مهمة جدا. نرى بأن شخصية الرئيس برهم صالح في السابق باعتبار الرئيس برهم صالح استطاع أن ينقل برئاسة الجمهورية إلى مؤسسة طابع تقديم مشاريع قوانين، مشروع استداد عائدات الفساد، مشروع انتعاش بلاد الرافدين، مشروع شهداء سبايكر، مشروع يعني مشاريع كبيرة استطاعت يعني ناجيات الإيزيديات. لذلك أستطيع أن أقول بأن برهم صالح نجح في رئاسة الجمهورية. نعول على التوافق الكردي حول الرئيس برهم صالح، نأمل من حزب الديمقراطي الكردستاني أن يدعم الرئيس برهم صالح. أما إذا نذهب إلى خيار آخر بالتأكيد سنذهب إلى مرشحين للمجلس النواب كما حدث في 2018.
المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مستمرة وتنص على إحياء جبهة موحدة من أجل تسوية شاملة للوضع في منطقة كردستان قبل الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. نقابة المحامين السودانيين تكشف عن مشروع الدستور الانتقالي الجديد للبلاد. زعيم حركة النهضة التونسية ونائبه يمثلان أمام المحكمة بشأن قضية التسفير للقتال في سوريا. الأمم المتحدة تستبعد حاليا إجراء محادثات مباشرة بين الزعيمين الروسي والأوكراني. أهلا بكم من جديد. كشفت نقابة المحامين السودانيين عن مشروع الدستور الانتقالي للبلاد والذي توافقت عليه معظم الأحزاب السودانية ولجان المقاومة. وقالت النقابة إن أهم بنود الدستور تتمثل في استقلال القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة واسترجاع الأموال المنهوبة. للمزيد حول الأزمة السياسية في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
منذ انقلاب 25 من أكتوبر الماضي دخلت البلاد في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية نتيجة للسياسات المتخبطة من قبل الحكومة الانقلابية، وسبب ذلك عدم وجود دستور يحدد ملامح الخطط والمسارات للدولة السودانية عقب تمزيق الوثيقة الدستورية التي توثقت عليها كافة القوى المدنية والعسكرية قبل انقلاب البرهان. وعلى ضوء ذلك شرعت نقابة المحامين السودانية في إعداد دستور يعبر بالمرحلة الانتقالية حتى تكوين حكومة منتخبة يرتضيها الشعب السوداني.
نحن في الحرية والتغيير حقيقة نؤيد بشدة قضية صناعة الدستور الانتقالي على اعتبار أنه دي خطوة تمهد لصناعة الدستور الدائم في البلاد.
الدستور الجديد يتضمن 12 فصلا و76 مادة، وأهم هذه المواد تمثيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع بقيادة مدنية، وهذا ما يرفضه العسكر بقيادة البرهان. إلا أن نائبه محمد حمدان دقلو وافق على الدستور برمته، ما يؤكد أن الخلاف بين الرجلين وصل لمراحله الأخيرة.
بالوثيقة الدستورية دارين نعمل نحرر مؤسسة الدولة من القبضة الأمنية والقبضة الحزبية، ونعمل على الأقل مؤسسات فيها شيء من الحياد تقدم قضية الانتقال الديمقراطي وتأسس لحريات أساسية في البلد.
مشروع الدستور الانتقالي يتحدث عن طبيعة الدولة وسيارة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحريات الأساسية وتوفير العدالة، فعلا لا قولة، وذلك لقطع الطريق أمام النظام البائد الذي بدأ يتغلغل رويدا رويدا إلى مفاصل الدولة بدعم من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
للأسف الشديد الكثير يحاول أن يفصل دستور كما يريد هو، ويعيد إنتاج الأزمة، ويحاول إعادة عقارب الساعة للوراء من خلال إعادة عناصر النظام البائد.
الدستور الانتقالي الجديد يلخص رؤيته في حل قضية العلاقة الشائكة بين المدنيين والعسكريين دون الإخلال بمبادئ الثورة السودانية التي أطاحت بالنظام البائد.
الفراغ الدستوري الذي يعيش السودان جعل من الضروري إقامة العديد من النقابات، ومنها نقابة المحامين التي أتت بهذا الدستور. ورغم أنه تنقصه مجالس تشريعية إلا أنها محاولة تجد منفذا للعديد من الحريات.
في في تونس اتهمت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية ضد المعارضة على خلفية دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للتحقيق معهما. وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا، وتنفي الحركة أي صلات لها بتلك الشبكات. وقالت في بيان أنها تنبه إلى خطورة الوضع الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه. وتابعت أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بينما تسود الأوساط التونسية المختلفة مخاوف من زيادة التضييق على الحريات بعد صدور ما بات يعرف بمرسوم الأخبار الكاذبة، استدعت الشرطة قياديي حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب. الاستدعاء ليس بسبب نشر أخبار كاذبة أو شائعات، وإنما للتحقيق معهما في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر مثل سوريا للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية. التهمة المعلنة هي التسفير، ومع ذلك فإن القضية مفتوحة على العديد من الاحتمالات التي قد يكشف عنها البحث، والذي سيشمل 126 شخصا قيل أن من بينهم سياسيين وكوادر أمنية سابقة ورجال أعمال وخيرين. إلا أن استدعاء الغنوشي والعريض بعد اعتقال القياديين السابقين في الحركة الحبيب اللوز ومحمد فريخة جعل النهضة تعتبر نفسها المستهدفة بهذا الملف لصرف الأنظار عن انسداد الأفق السياسي في البلاد خاصة، وأنه لم يثبت تورط مباشر لأحد أعضائها في هذه القضية.
ملف التسفير ملف مغر للساحة الإعلامية، ويبدو واضحا أنه بعد الانقلاب أصبح كل ما يمكن أن يدين طرفا سياسيا أو يصرف الأنظار عما يجري في الواقع متاحا ومرحبا به.
تطور جديد سيزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد المقبلة على انتخابات تشريعية نهاية العام سيكون التصويت فيها على أساس الأفراد وليس القوائم، ما سيحد من تأثير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
شدد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه سيدرس جميع التفاصيل بشأن الهدنة وسيتخذ قراره المناسب إزاء ذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. واعتبر المجلس توسيع مزايا الهدنة وتعزيز جوانبها الإنسانية، خصوصا صرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ عوامل ستساعد على مناقشة أي أفكار جادة بهذا الإطار. ميدانيا أفادت مصادر عسكرية يمنية بارتكاب قوى العدوان السعودي ومرتزقته أكثر من 40 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وشملت الخروق غارات تجسسية بمناطق متفرقة من المدينة مع تعرض أحياء سكنية إلى ضربات بقذائف المدفعية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يستبعد حاليا إجراء محادثات مباشرة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، وأن فرص إبرام اتفاق سلام بين كييف وموسكو لا تزال ضئيلة. وأضاف غوتيريش: أعتقد أنه سيكون من المهم تهيئة الظروف لتحقيق السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لافتا إلى أن هذا الاحتمال لا يزال بعيدا في الوقت الحاضر، وسيكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين. وأضاف أن كلا الجانبين لا يزالان ملتزمين بأهدافهما، مشيرا إلى أن بوتين أكد بأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموعة الأنظمة والمعدات والتجهيزات العسكرية المقدمة لأوكرانيا تشمل معدات خاصة للطقس البارد، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ارتفع إلى أكثر من 15 مليار دولار. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات ريدر إن هذه المساعدات لا تزال تسمح للجيش الأمريكي بفعل ما يجب القيام به، مضيفا أن واشنطن رغم أنها أكبر مانح لأوكرانيا ليست المانح الوحيد، حيث أن بريطانيا حولت أكثر من ملياري دولار إلى أوكرانيا والعديد من أعضاء مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني تبرعت أيضا بمعدات أو تدريب أو أموال. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، لافتة إلى أهمية تلك القضية بالنسبة لبكين وأن بلادها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت إن بكين لن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عن الصين، وذلك في أعقاب تصريحات لبايدن أكد فيها مساعدة تايبه إذا شنت بكين هجوما ضدها، وأوضحت أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تصريحات بايدن تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة. نددت وزارة الخارجية التركية بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في أيلول سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023. وقالت الخارجية التركية إن هذا القرار سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلبا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية. أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن أمريكا ترتكب جريمة أكبر وأعظم من جريمة حصارها للبنان، حيث أنها تمنع لبنان من أن يتقدم إلى الأمام وتعمل على وضع العراقيل أمام أي حل. وقال السيد هاشم صفي الدين إن لبنان إلى اليوم هو ليس بلدا مفلسا، وإذا وضعت الخطط ونفذت يمكن للبنان أن ينهض من جديد، ولكن أمريكا تمنعه من خلال الضغط على بعض السياسيين المرعوبين أو الموعودين. وشدد على أننا بذلنا التضحيات من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلال والحدود، وسنحصل إن شاء الله على ثرواتنا في المياه من النفط والغاز. ضربت عاصفة استوائية جنوب غرب اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، مما أسفر عن إصابة العشرات كمن حرفت شمالا. وقالت مصادر محلية إن الشوارع السكنية غمرت بالمياه الموحلة القادمة من الأنهار، وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المنازل جراء الإعصار ناني ميدول الذي بلغ سرعته 108 كيلومترات في الساعة، مما تسببت بتوجه عشرات الآلاف من الأشخاص للمبيت في صالات الألعاب الرياضية وغيرها من المرافق بعد تنفيذ إخلاء احترازي للمنازل المعرضة للخطر. ونختتم حصادنا الإخباري هذا بهذا الخبر الرياضي، حيث تقلد المصارع الإيراني رحمان عموزاد الميدالية الذهبية في وزن 65 كيلوغراما في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في صربيا. وتقلد عموزاد الميدالية الذهبية بعد فوزه على الأمريكي جان دياكو ميهاليس في النزال النهائي بنتيجة 13-8 ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة الجارية في العاصمة الصربية بلغراد. هذا وكان المصارع الإيراني كاميران قاسمبور تقلد أمس الأحد الميدالية الذهبية في وزن 92 كيلوغراما بعد فوزه على الأمريكي جيدن كوكس في النهائي بنتيجة 2-0. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبات بتغيير هيكليتها. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات طالت 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مقتل العشرات من إرهابي جبهة النصرة بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. وفي الختام تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
القسم الثاني.
قلنا في الحلقة الماضية إن الطبقة المرفهة والتي تسمى بالأشراف ثاروا على سياسة المختار الاقتصادية، والتي أدت إلى التفاف الموالي حوله. فتكلم شبث بن ربعي نيابة عن الرافضين لسياسة المختار العادلة.
يا ابن أبي عبيدة،
ما عندك يا ابن ربعي؟
لقد ساويت بيننا وبين العبيد والأعاجم، وهذا ما لا نعتاده ولم نطقه ولا نرضى به. فإما أن تعدل في العطاء على الشرف والحسب والنسب، وإما بيننا وبينك السيف، ولنا فيك رأي آخر.
اسمع يا شبث، لو فضلتكم على الموالي هل تقاتلون الأمويين والزبيريين وتناصرون العلويين؟ أم تنتهزون الفرصة علينا وتتقون بعطائنا للنيل منا ومناصرة أعدائنا؟ ثوبوا إلى رشدكم وعودوا إلى بيوتكم، فبالأمس فجعتم آل الرسول بقتلكم الحسين بن فاطمة، وسبيتم عياله، ودرتم برأسه ورؤوس أهل بيته الأمصار طلبا للطمع وطاعة للظالمين. أليس حري بكم أن تتوبوا إلى بارئكم وتقتلوا أنفسكم؟ لعل الله يغفر لكم بدلا من خروجكم هذا علي طمعا في المال. وأنا لم أنقص حقكم ولم أغمض سهمكم، ونظرت لكم على سواء.
إذن أعد عدتك، فالقوم زاحفون.
ورفض شبث بن ربعي ومن تبعه اقتراح المختار وزحفوا نحو القصر واحتلوا المراكز الرئيسية في الكوفة وسيطروا على أكثر أحيائها، فبعث المختار برسول إلى ابن الأشتر وكان لا يزال قريبا من الكوفة، وأمره المختار:
يا هذا،
نعم،
اذهب عاجلا إلى ابن الأشتر وأبلغه أن يرجع بجنده، فإن أتباع الأمويين قد سطوا علينا.
سمعا وطاعة لأبي إسحاق. يا جند،
نعم،
هيا ارجعوا إلى الكوفة.
معنا.
لا فرق بين الأمويين في الشام والأمويين في الكوفة، كلهم أعداء العلويين. هيا.
ودار الهمس بين القوم في الكوفة، وكل يرى غير ما يراه صاحبه.
يا أبا سعد، نعم، سمعت أن الأمويين وقتلة الحسين أمثال شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد ومحمد بن الأشعث وأخيه قيس، والذين كانوا قد فروا عندما دخل المختار الكوفة، قد رجعوا إلي الآن.
نعم،
وهم الذين يحرضون الناس على المختار وابن الأشتر.
يا أبا شداد، إن الأوضاع متعزمة جدا الآن، وأحسابهم سيفرون كالفئران أمام المختار وجيشه، فالحرب واقعة لا محالة.
وفي مساء اليوم الثاني لأمر المختار، كان إبراهيم الأشتر وجيشه يجوب شوارع الكوفة، وعسكر بجوار مسجدها، ودارت المعركة بين الفريقين، وكانت نتيجتها لصالح المختار خلال ساعات معدودات، فقتل منهم 500 وأسر 200، وفر الباقون من أنصار الأمويين خارج الكوفة. المختار لجيشه:
يا جند الله، أرى أن نعجل بالقضاء على من اشترك في مجزرة كربلاء، وأن نعلن عليهم الحرب بعد أن تبين لنا أن الأمويين وقتلة الحسين كانوا وراء هذه الفتنة. وليخرج منكم جماعة ينادون في الكوفة: ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين، واطلبوا لي قتلة آل بيت الرسول، فإنه لا يسوغ لي طعام ولا شراب حتى أطهر الأرض والمصر منهم.
ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين، ألا من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين. يا لثارات الحسين،
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 يا لثارات الحسين.
يا لثارات الحسين. ووقعت الحرب بين المختار وأنصاره الذين تعالت أصواتهم بشعار يا لثارات الحسين وبين أنصار الأمويين. واستطاع المختار أن يأسر في اليوم الأول من المعركة 500 رجل، ولما عرضوا على المختار قال:
ألا لعنة الله على الظالمين الذين حاربوا آل الرسول صلى الله عليه وآله وقتلوا الحسين وأهل بيته. يا قوم، أخرجوا لي من اشترك في قتال الحسين لأنتقم لله ولرسوله ولأهل البيت منهم.
يا أبا إسحاق،
نعم،
إن من اشترك منهم في معركة الطف 248 رجلا.
يا ابن الأشتر،
نعم يا أبا إسحاق،
أطلقوا سراح البقية واقتصوا من هؤلاء الذين قتلوا الحسين، وليذهب رجالنا يمينا وشمالا ليبحثوا عن بقية القتلة، لأني أخبرت أن كل واحد منهم قد هيأ لنفسه مخبأ واختفى فيه.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق. يا أبا إسحاق،
نعم،
لقد بعثت الموالي يراقبون هؤلاء القتلة ويتتبعون تحركاتهم وتنقلاتهم، فاستخرجوهم من مخابئهم وقتلوهم، وحتى أن بعض النسوة كن يخبرن عن أزواجهن.
حسنا فعلوا، حسنا، وأجرهم عند الله ورسوله والمؤمنين. قل لي.
نعم يا أبا إسحاق.
وهل قبضوا على خول بن يزيد وعمر بن سعد؟
لقد أخبروني أنهم يتبعون أثرهما، وأوصيتهم بأن يأتوا بهما أحياء.
وعلى التكبير والهتاف قرب قصر الإمارة، وأدخل خولا على المختار.
ادخل يا عدو الله. يا قوم،
على هنا يا عدو الله.
كيف قبضتم على هذا الذي قتل الحسين؟ كيف؟
يا أبا إسحاق،
نعم،
لما هاجمنا داره ولم نجده فيها، سألنا عنه زوجته فقالت لا أدري أين هو، وأشارت لنا بيدها إلى مكانه فاستخرجناه منه.
يا خول ابن يزيد،
نعم،
قل لي، ماذا صنعت في كربلاء؟
اعتززت رأس الحسين بن علي.
يا عدو الله،
وفصلته عن جسده.
اللعنة عليك.
وحملته إلى الكوفة وأدخلته إلى داري مفتخرا.
مفتخرا ها؟
نعم، لأريه زوجتي. نعم.
ثم ماذا قالت لك زوجتك؟
قالت: والله لا يجتمع رأسي ورأسك على وسادة واحدة.
اي والله، لن يجتمع رأسك ورأسها على وسادة واحدة بعد الآن. يا قوم،
نعم يا أبا إسحاق،
احملوه إلى بيته.
هيا
واقتلوه هناك شر قتله، ليشفى غليل زوجته بقتله، كما يشفى غليل المؤمنين بقتل هذا الجاني.
هيا
قولوا لي.
نعم يا أبا إسحاق.
وهل لديكم خبر عن عمر بن سعد؟
يا أبا إسحاق،
نعم،
لقد أخبروني بإلقاء القبض عليه، ونرى أمرك فيه.
اضربوا عنقه وأحضروا ولده هنا بين يدي.
يا ولما قتل ابن سعد احتزوا رأسه وحملوه إلى المختار وأحضروا حفص بن عمر عنده، ثم وضعوا رأس عمر بين يدي ولده حفص.
يا حفص، أتعرف صاحب هذا الرأس؟
نعم، ولا خير في العيش بعده.
ومن أنباك أنك تعيش من بعده؟
وكان حفص قد اشترك مع أبيه في قتال الحسين، فأمر المختار بقتله ووضع الرأسين بين يديه وبكى، ثم قال:
هذا برأس الحسين وهذا برأس علي الأكبر، والله لو قتلت به 3/4 قريش ما وفوا أملة من أنامله. يا أبا محمد.
نعم يا أبا إسحاق.
قل لي، وماذا عن بقية القتلة؟
لقد قتل أنصارنا حكيم السنبسي، وكان قد سلب العباس بن علي بعد مصرعه، وقتلوا زيد بن ورقاء قاتل عبد الله بن مسلم بن عقيل، وقتلوا شمر بن ذي الجوشن الضبابي،
الحمد لله،
وقد قبضوا عليه بعد أن انهزم من الكوفة قاصدا مصعب بن الزبير، وقتلوا ابن أنس وكان قد انتزع برنس الحسين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. يا أبا محمد.
نعم يا أبا إسحاق.
استأجروا نوادبا من نساء الكوفة يندبن الحسين عليه السلام ومن قتل معه على باب عمر بن سعد.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق.
وتجدد الحزن والعزاء على الحسين في الكوفة بعد أن دخل الفرح والسرور على أهلها بالانتقام والقصاص الذي حل بقتلة الحسين وأنصار الأمويين. ولم يبق من قتلة الحسين في الكوفة أحد إلا وعاقبه المختار حسب جريمته، وهرب قسم منهم إلى ابن الزبير الذي آواهم واستقبلهم، ولم يبق إلا رأس الأفعى عبيد الله بن زياد.
يا ابن الأشتر.
نعم يا أبا إسحاق.
إن رأس الأفعى بن زياد قد اتجه لحربنا عن طريق الموصل.
أجل.
يقود جيشا كبيرا من جند الشام قد أعده سيده عبد الملك بن مروان، أعده لهذه الغاية وهذه الفرصة التي ننتظرها يا ابن الأشتر. ها هي قد جاءت.
أجل يا أبا إسحاق، وإن شاء الله ينتقم الله تعالى بأيدينا لدماء الحسين وأهل بيته من هذا الطاغية الذي أفجع قلوب أهل البيت وأفجع الرسول وآل البيت والمسلمين.
إن شاء الله.
وخرج المختار مع جيش مؤلف من 7,000 مقاتل لمقابلة ابن زياد، وقلد القيادة لإبراهيم بن مالك الأشتر، وبقي المختار في المدائن يتلقى أخبار المعركة ونتائجها، وعندما التقى الجيشان على ضفاف نهر الخازر في ضواحي مدينة الموصل، تقدم عمر بن الحباب السلمي أحد القادة الكبار في جيش ابن زياد من إبراهيم الأشتر وقال له:
يا أبا محمد، لدي إليك رأي أرى أن تسمعه.
تقدم يا ابن الحباب وأسمعنا رأيك.
إني أعرض الانضمام بمن معي إليكم، وإني على ميسرة ابن زياد، فلا تحملوا علينا، وسوف أنسحب من المعركة وأنضم إليكم إذا التقى الجيشان.
وكان عمر بن الحباب السلمي قيسيا غاضبا على الأمويين، لأنهم يوم ذاك كانوا يقربون ويجارون الكلبيين اليمنيين ويتجاهلون أخصامهم القيسيين. ونفذ ابن الحباب خطته عندما احتدمت المعركة بين الطرفين، وذلك في مطلع سنة 67 هجرية. وعندها نادى الأشتر على جيشه:
يا أنصار آل الرسول، تقدموا لقتال أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت، ويوما بيوم كربلاء، وهذا أمامكم ابن زياد قاتل الحسين وأصحابه، والآمر بسبي نسائه وأطفاله وإحراق خيامهم عليهم. هبوا لقتال هؤلاء القتلة الذين صبوا المصائب صبا على عيال الحسين وولده السجاد. هيا
هيا يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
كان هذا القسم الثاني من
المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. من إذاعة طهران نحييكم أحبة القرآن، وننصت في الدقائق التالية خاشعين متدبرين إلى تلاوة منتخبة من الفرقان المبين بصوت القارئ أحمد شبيب، والتلاوة هي من بداية الآية 59 حتى نهاية الآية 62 من سورة الأنعام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العلي العظيم
كتاب الله قرآني حياة خير تحياني كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني
الله من أنعم علي نبه الكتاب راك كل الناس تمشي على الصواب الله من أنعم علي نبه الكتاب راك كل الناس تمشي على الصواب يداوي الروح من همي كنبض يسري في دمي يداوي الروح من همي كنبض يسري في دمي عظيم فيه من أجري سلام هو للفجر عظيم فيه من أجري سلام هو للفجر كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني
كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني
اقرأ واتبع نشوف المعجزات والكتاب فهمك أسرار الحياة اقرأ واتبع نشوف المعجزات والكتاب فهمك أسرار الحياة والدين وطور كتاب هذا مستور نبأ والدين وطور كتاب هذا مستور أضاء ليلة القدر سلام هو للفجر أضاء ليلة القدر سلام هو للفجر كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني